أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع كلامنا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ لا. من المسائل المشهورة في علم الأصول هذه المسألة، وهي أن المولى إذا أمر على سبيل المثال بالصلاة، فهل أن أمره بالصلاة يقتضي النهي عن ضد الخاص للصلاة؟ والمقصود من ضد الخاص كل فعل منافي لوجود المأمور به، بحيث لا يتمكن المكلف في مقام العمل أن يجمع بينه وبين المأمور به. لذلك الضد الخاص للصلاة ماذا؟ النوم، الأكل، الشرب، المشي، لأن الصلاة مع المشي غير مشروعة، السياقة مثلا وغير ذلك. كل فعل منافي لإتيان الصلاة عليكم السلام ورحمة الله يعبر عنه بضد الخاص. عند المشهور من المتقدمين الأصوليين كان أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص. عند المحققين خصوصا بعد مدرسة الشيخ إلى عصرنا الحاضر المشهور هو عدم الاقتضاء. لذلك حفاظا على كيان البحث العلمي وأنه فيها ثمرة أيضا فقهية كما سنشير إلى ثمرة، صار ديدن الأصوليين أنه يطرحون هذا البحث. وإلا الآن المسألة إجماعية، كل الأصوليين يعتقدون الآن بعدم الاقتضاء. ولكن باعتبار أن المشهور من القدماء منهم كان يقولون بالاقتضاء فيطرحون البحث ويذكرون الثمرة الفقهية. المشهور استدلوا ببرهانين، برهان الأول لعله أقدم زمانا، والبرهان الثاني متأخر زمانا. لذلك البرهان الثاني يحتوي على جانب العلمي أقوى من البرهان الأول، يعني البرهان الثاني يمكن القول به، أما البرهان الأول ففساده واضح وبين. برهان الأول حاصله، لذلك السيد الشهيد الدليل على أن هذين البرهانين من المشهور المتقدمين والآن ما إلى قيمة، السيد الشهيد جدا اختصر في بيانهما، والذي اهتم به فقط هو النقد ورد البرهان الثاني فقط، لأهمية في مقدمة البرهان الثاني، وإن كان ينبغي أن يختصر البحث حتى في البرهان الثاني. برهان الأول هذا أنه نحن نلتزم بثلاث مقدمات نتيجتها أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. مقدمة الأولى أن ضد العام، عفوا، ضد العام للواجب حرام، وضد العام للواجب حرام وإن نثبته في البحث السابق، وهو ترك الصلاة. مقدمة ثانية أن ضد الخاص كأكل والشرب مثلا يلازم الضد العام، لأنه أنت إذا أردت أن تأكل أو تشرب يلازمه ترك الصلاة، لأنه ما يمكن أن تأكل وتشرب وتصلي. إذن ترك الصلاة ضد العام وحرام حتى بالمقدمة الأولى، لازمه الأكل والشرب وهو ضد الخاص، هاي مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، كلما يلازم الحرام فهو حرام، ترك الصلاة كان حراما من باب حرمة ضد العام، يلازمه ضد الخاص وهو الأكل والشرب، لأن ترك الصلاة يلازم الأكل والشرب أو يلازم النوم، أي كل فعل منافي للصلاة. إذن ملازم الحرام حرام، فإذن الضد الخاص حرام. هذا حاصل البرهان الأول. سيد الشهيد علق على هذا البرهان بنفي المقدمة الأولى والثالثة. المقدمة الأولى أن ضد العام حرام أثبتنا بالبحث السابق أنه ليس دليل، لا ليس هناك دليل على حرمته. المقدمة الثالثة أيضا في حد ذاتها باطلة مع قطع النظر عن ضد العام. من يقول أن ملازم الحرام حرام؟ هذا أول الكلام. الأحكام الشرعية توقيفية،
أينما وجد دليل على الحرمة نقول بالحرمة، أما ما يلازم الحرام يكون حراما هذا مو دليل. صح عقلان، الحرام عندما تتركه لازمه أيضا يترك، بس ولكن مو معناته أن لازم الحرام محكوم بالحرمة. إذن هاي المقدمة نحن لا نوافق عليها، فالبرهان الأول فاسد ولا نطيل البحث فيه. نأتي إلى البرهان الثاني. برهان الثاني هو أعقل أو فنيا أكثر وأحسن من البرهان الأول. برهان الثاني متوقف على ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى أنه جاء الأصوليون خصوصا المحققين منهم مثل صاحب الفصول وغيره، أسسوا هذه المقدمة أن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود ضد الآخر. مثلا أنت تريد أن تصلي، لابد أن تترك ضد الخاص حتى تصلي، إن لابد أن تترك النوم، تترك الأكل، تترك الشرب، وكل ما يكون ضدا خاصا للصلاة. فإذا ترك أحد الضدين مقدمة لإتيان ضد الآخر، هذه المقدمة الأولى، وهذا بحث مفصل فيه شلون نثبت المقدمية، بس احنا نريد نختصر في البحث حسب كلام السيد الشهيد. المقدمة الثانية أنه تقدم في بحث مقدمة الواجب عليكم السلام ورحمة الله أن مقدمة الواجب واجبة. طب إذا كان ترك أحد الضدين مقدمة لإتيان الواجب، ترك أحد الضدين إذا كان مقدمة معناته أن ترك أحد الضدين واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة. إذن يجب عليك أن تترك النوم والأكل والشرب وما شاكل ذلك، لأنه ترك هذه الأفعال مقدمة لإتيان الصلاة، هذه مقدمة ثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة، إذا وجب ترك الضد الخاص الذي هو مقدمة لازمه أنه ضد الخاص الذي نقيضه حرام، لأنه أحد النقيضين إذا حكم عليه بالوجوب يصير الآخر شنو؟ حرام في طبيعي. إذا المولى قال لي تجب عليك الصلاة، معناته أن عدم الصلاة حرام، أي ترك الصلاة. احنا بنقول نثبت البرهان، احنا كلامنا في البرهان. فإن ترك أحد الضدين إذا كان واجبا من باب المقدمة الواجب لازمه أن الضد الآخر الذي تركه واجب حرام، لأنه ترك أحد الضدين نقيض للضد، فالنقيض وهو الضد راح يكون حراما. هذا حاصل البرهان الثاني. سيد الشهيد يقول نحن نناقش هذا البرهان الثاني أولا في المقدمة الثالثة، أصلا ما نحتاج لها. ليش احنا نقول انه نقيض الترك وهو فعل ضد الخاص حرام؟ ما نحتاج الى ذلك، ما دام ترك ضد الخاص واجب نوصل الى النتيجة، والنتيجة شنو؟ انه لا يجوز لك ان تأتي بضد الخاص. اذا نقول الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، باي معنى؟ بهذا المعنى ان ترك ضد الخاص واجب، اذا ينبغي لك ان تترك ضد الخاص. حتى سواء قلنا أن ضد الخاص حرام أو مو حرام ما يفرق عندنا المسألة، ما دام تركه واجب لازم قولنا ترك ضد الخاص واجب مع قولنا أن ضد الخاص حرام شيء واحد، نتيجة عملية وثمر عملية ماكو بين الوجهين، بل اختلاف فقط في العبارة. لذلك المقدمة الثالثة ما نحتاجها. الذي يهمنا المقدمة الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضد الآخر، المقدمة الثانية أن ترك أحد الضدين ما دام صار مقدمة لضد الآخر واجب من باب مقدمة الواجب. المقدمة الثانية نسلم بها. لماذا نسلم بها؟ لأنه ذكرنا سابقا أنه مو لازم نقول في مقدمة الواجب واجبة بالأمر الغيري، ولو تكون واجبة بحسب الملاك والحب والشوق والإرادة يكفي، وهذا نسلم به. ما دام المولى أمرني بالصلاة يعني يحب أن أترك الأكل والشرب، يحب أن أترك النوم، هذا واضح. إذن حبه وشوقه بعنوان ملاك الوجوب الغيري قطعا في ترك الضد الآخر موجود، وهذا لا ينكر. الذي يهمنا فقط المقدمة الأولى، هل أن ترك أحد الضدين مقدمة لإتيان ضد الآخر أم لا؟ مثلا ترك الأكل مقدمة لإتيان الصلاة، ترك الصلاة مقدمة لإتيان الإزالة على سبيل المثال، إزالة النجاسة. الذين يقولون بهذه المقدمة وهذا البرهان استدلوا ببرهان مختصر جدا ذكره سيد الشهيد، وإن كان هذا البرهان مفصل في كثير من الكتب، وهو أنه العلة التامة لوجود كل شيء مركبة من ثلاثة عناصر: الأول المقتضي، والثاني الشر، والثالث عدم المانع. وترك أحد الضدين يدخل تحت قالب عدم المانع، لأنه إذا كان الأكل موجودا يمنع من إتيان الصلاة، فترك الأكل يعني عدم المانع. إذن ترك أحد الضدين هو من مصاديق عدم المانع لإتيان الضد الآخر، فيكون مقدمة، لأن المعلول لا يوجد إلا بعد ثلاث مقدمات: الأولى المقتضي، والثاني الشر، والثالث عدم المانع. وترك أحد الضدين هو في منزلة وفي مقام عدم المانع. إذن ترك أحد الضدين مقدمة لإتيان ضد الآخر. لا، هو عدم المانع يصير، لأن الشرط لابد أن يكون شنو؟ ماكو مانع. إيه بس ولكن إحنا راح نوضح في البيان في نقد هذه المقدمة أنه فرق أكو بين الشرط وبين عدم المانع، والذي ينطبق على ترك أحد الضدين هو عدم المانع مو الشرطية. في الجواب وفي مناقشة هذه المقدمة ذكر السيد الشهيد أنه نعم صحيح هذا مسلم، أن كل معلول لا يتحقق إلا بعلته التامة، والعلة التامة مشتركة من العناصر أو مركبة من العناصر الثلاثة. بس هذه العناصر الثلاثة شنو دورها في إيجاد المعلول؟ المقتضي دوره في إيجاد المعلول هو أنه شنو؟ القابلية، وكون المحل أهلا لإيجاد المعلول، فلذلك نعبر عنه بالمقتضي. مثل نفرض مثلا أنه نقول هذه النطفة مقتضي لإيجاد الإنسان، يعني قابل لأن يتكامل، مثل الحبة التي وهي حبة حنطة مقتضية للنكتة ولشجرة الحنطة. زين، الشرط ماذا؟ الشرط هو الذي يكمل المقتضي، مثل التراب والماء اللي هما شرطا نبت هذه الحنطة. وعدم المانع ما هو دوره؟ أنه نرفع الموانع عن تأثير المقتضي في المقتضى، من جملة الموانع البرد الشديد مثلا، أو السيف الذي يأتي هذا السيف ويمسح الأرض ترابها مع كل الحبات المدفونة فيها وينتهي، ما يبقى بعد شيء إلا الصخر. فبناء على هذا، هذه موانع، عدم هذه الموانع يعني معناته أن المقتضي يؤثر في المقتضى، يعني يتولد أو تتولد النبتة أو الشجرة. كلامنا هنا هذا أن عدم وترك أحد الضدين هل هو مقتضي لوجود الضد؟ بلا شك ليس كذلك. ليش؟ لأن الترك أمر عدمي، كيف يصير مقتضيا لأمر وجودي؟ ما إلى معنى. بل بالوجدان ثابت أن المقتضي لإتيان أحد الضدين إرادة المكلف، لا ترك أحد الضدين. إذن المقتضي ما محتمل في ترك أحد الضدين. الشيء الثاني وهو الشرط، الشرط كذلك مو محتمل في ترك أحد الضدين. لماذا؟ لأن ترك أحد الضدين مو من شروط إيجاد الصلاة. من شروط إيجاد الصلاة الطهارة، الاستقبال، القيام، التهيؤ وأمثال ذلك، هذه الشروط. أما أنه ترك أحد الموانع أو أحد الأضداد ليس من الشروط، لأنه لم يأخذ هذا الترك بمنزلة الشرط، لذلك لم يتوهم أحد أنه ترك أحد الضدين من الشروط. يبقى عندنا عدم المانع الذي يتصور في ترك أحد الضدين كونه عدم المانع. نأتي نشوف المكلف اولا في مقام فعل احد الضدين مختار. ليش مختار؟ لانه يختار الاكل ما يصلي، يختار الصلاة ما ياكل. المثال الافضل ونحن على ابواب شهر رجب مثال الصوم، اما ياكل ما يصوم، اما يمسك ولا ياكل. رزقنا الله واياكم صوم شهر رجب مع هذا الحر والايام الطويلة الموجودة الان. هاي كلها من الموانع، هذا من الموانع. فاذا الان هذا اذا يريد يصوم مفروض يترك الاكل والشرب، اذا يريد ياكل ويشرب مفروض يترك الامساك، ما يمكن الجمع بينهما. المكلف في مقام العمل اما يختار الصوم فلازمه ان يترك اضداده، اما يختار الاكل والشرب فلازمه ان يترك الصوم. اذا ارادة المكلف هي الاساس، لا ترك الاكل والشرب. ولهذا اذا عند ارادة نحو الامساك يصوم، ولازم ذلك ان يترك المفطرات. اذا عند ارادة نحو المفطرات لا يصوم. فاذا هو بين امرين، اما يريد الصوم فالمقتضي للصوم موجود، واما لا يريد الصوم فالمقتضي للصوم ما موجود، فسواء اتى بالاكل والشرب او لم يأت. فعين المقدمية لا يكون هناك ترك احد الضدين عدم المانع في اتيان ضد اخر، وانما الحل الصحيح هو ارادة المكلف. المكلف اما يريد الصلاة فيصلي، واما لا يريد الصلاة سالب انتفاء الموضوع. اذا تعلقت ارادته بالصلاة صلى، اذا لم تتعلق ارادته بالصلاة نقدر نقول انه ما صلى لاجل وجود المانع وهو الاكل والشرب؟ لا، هو ما اراد الصلاة، ثم بعد عدم ارادة الصلاة انطلق الى اين؟ الى الاكل والشرب. فإذا أين قانون التضاد بين ترك أحد الضدين وفعل ضد الآخر ومقدمية أحدهما للآخر؟ فهو مخير بين أن يأتي بأحدهما ولازمه ترك الآخر، لأنه ما يمكن أن يجمع بينهما، وإما لا يأتي بأحدهما وبعدما ترك الأول وهو الصلاة على سبيل المثال يختار شيئا آخر على سبيل المثال، أكلا أو شربا أو أي شيء كان. إذن كيف نقول أن عدم أحد الضدين أو ترك أحد الضدين مقدمة يتوقف عليها، أي على هذه المقدمة إتيان الصلاة؟ إتيان الصلاة يتوقف على المقتضي وهو الإرادة، وعلى الشروط التي متوفرة في المكلف، وعدم المانع، ولكن ليس من عدم المانع هو ترك أحد الضدين، وإنما ترك أحد الضدين يكون من باب أن إرادة المكلف حينما تعلقت بالصلاة بعد ما تتعلق بالأكل والشرب، فترك أحد الضدين من باب سالب بانتفاء الموضوع، لأن الإرادة لم تتعلق بالأكل والشرب. كذلك العكس الاتجاه، عندما يترك الصلاة ويشتغل بالأكل والشرب ترك الصلاة صار مقدمة لإتيان الأكل والشرب؟ لا، وإنما ترك الصلاة لأن إرادته لم تتعلق بالصلاة، وبعد ذلك تعلقت إرادته بفعل مناف الصلاة. إذن أين ترك أحد الضدين من مقدمات ومما يتوقف عليه إيجاده ووجود الضد الآخر؟ إذن هذا البرهان منتقى. قد يشكل في نهاية المطلب يذكر الشهيد هذا الإشكال، أنه أنتم شلتوا التنافي بعد، خلاص ماكو تنافي بناء على كلامكم، لا يوجد أي تنافي بين الإزالة وبين الصلاة، لا يوجد أي تنافي بين الصلاة وبين الأكل والشرب. شهدوا قلتوا أن ترك أحد الضدين مو مقدمة، نقول صحيح ذكرنا هذا الشيء، ولكن لا زال التضاد بين الصلاة والأكل والشرب موجود. إحنا لم ننكر التضاد، التضاد بين الصلاة والإزالة، بين الصلاة والأكل والشرب موجود. الكلام في أن ترك أحد الضدين ليس مما يتوقف عليه وجود ضد الآخر، وإنما ترك أحد الضدين ينشأ من فقدان المقتضي وهو إرادة المكلف، يترك أحدهما ويأتي بالسب الآخر. احنا نريد ان ننفي المقدمية، لا نريد ان ننفي التضاد. التضاد موجود مسلم، لا يمكن الجمع بين الصلاة والأكل والشرب، لا يمكن الجمع بين الإمساك وبين الأكل والشرب. ولكن عندما يختار المكلف الإمساك لازمه أن إرادته ما تعلقت بالأكل والشرب، فالأكل والشرب منفي ومتروك لفقدان المقتضي. كذلك العكس، عندما يترك الصلاة لا من باب أنه لم يترك الأكل والشرب، لا من باب أنه ما أراد الصلاة، ما أحب أن يصلي، ثم بعدما ترك الصلاة من حيث المقتضي وهو الإرادة اختار شيئا آخر، لأن المكلف على حال طبيعته هذه أنه دائما مشغول إما بعالم الخيال وإما بعالم الواقع، واحد من الأمرين، شيخ ثالث ما موجود حتى في حالة النوم، إما عند عالم الخيال عند عالم الواقع، أكو ثالث في حالة النوم إلا في حالة الإغماء. حتى في حالة الإغماء يقولون إذا لا، أكو بعض الناس يروح في الإغماء يرجع يقول شي في الجنة في الإغماء، حتى في حالة الإغماء يكون له عالم الخيال. لذلك العقل الإنسان ودماغ الإنسان دماغ فعال ما يتوقف إلا بالموت، ولذلك في جميع الأحوال إما هو يعيش في عالم الخيال وإما في عالم الواقع، واحد من الأمرين. لذلك هذا الذي عند هذه العقلية إما إرادته تتعلق بالصلاة ما تتعلق بالأكل والشرب، إما تتعلق بالأكل والشرب ولا تتعلق بالصلاة. فهذا مو معناته أنه إذا ترك أحد الضدين هو في الواقع ترك أحد الضدين صار مقدمة وسببا ومن أجزاء العلة لإتيان ضد الآخر، لا، وإنما السبب هو يرجع إلى إرادته وما يحبه أو ما يكرهه. نطبق البحث. وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين. الدليل الأول وهو مكون من مقدمات، الأولى أن الضد العام للواجب حرام، الثانية أن الضد الخاص ملازم للضد العام، يعني الأكل والشرب ملازم لترك الصلاة، الثالثة أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام، ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى أي أن ضد العام ليس حراما كما تقدم، وبإنكار المقدمة الثالثة إذ لا دليل عليها، كل ملازم للحرام فهو حرام. إذا عندنا تنقيح الملاك، إذا كان الملاك عندنا منقح صحيح، مثلا ولا تقل لهما أفين، نقول ولا تقل لهما أفين يتعدى لا تقل إلى شنو، إلى سبهم، مو فقط كلمة الأف، من إهانتهم القولية فضلا عن الإهانة غير القولية. ليش؟ من باب أنه ما دام هذا الأدنى صار حرام لازمه، يعني إذا كان هناك شيء أقوى منه ذاك حرام بطريقة أولى، بس ولكن هذا مو ملازم للحرام، وإنما هذا لترتيح الملاك، أنه إذا كان كلمة الأف على اختصارها محرمة فالكلمة التي تكون أكثر من أف كما وكيفا بطريقة أولى تكون محرمة. الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات أيضا، الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، الثانية أن مقدمة الواجب واجبة وعليه، فترك ضد الخاص للواجب واجب، يعني ترك الأكل مثلا، الثالثة إذا وجب ترك ضد الخاص حرم نقيضه، ومقصودنا من النقيض ما هو فعل ضد الخاص، وهو إيقاع ضد الخاص، وبذلك يثبت المطلوب وهو حرمة ضد الخاص. وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بإثبات وجوب ترك ضد الخاص، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء، وهي الثمرة هذه عدم إمكان الأمر بضد الخاص. لماذا؟ لأن تركه واجب، ما دام تركه واجب بعد لا يمكن أن المولى يأمرني بضد الخاص وهو تركه واجب، ولو على وجه الترتب على الأقل، يعني نقول تركه واجب إذا أراد الصلاة، فإذا عصى الصلاة تركه بعد ليس واجب، فيجب عليه أن يزيل النجاسة. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر بالضد مع حرمته، كذلك لا يمكن الأمر بنقيضة أي بنقيضة ترك لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيض مع ليش؟ لأنه ما يصير أن الترك واجب والفعل أيضا واجب، حرام هذا ما يمكن. إذا كان الترك واجبا معناته نقيض الترك وهو فعل حرام. إذا لا يهمنا أن نثبت الحرمة حسب المقدمة الثالثة، الذي يهمنا أن نثبت أن ترك أحد الضدين واجب، هو هذا كافي. إذا صار واجب معناته أن أحد الضدين الذي تركه واجب لا يجوز تعلق الأمر به، وهذا يكفي القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني يمنع من تعلق الأمر بالضد. كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل حتى تأتي إشكالات تحت المقدمة، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ. يعني المولى الذي أمرني بالصلاة يعني يحب ترك الأكل والشرب، وعليه فهذه المقدمة ثابتة، والذي مهم تحقيق حال المقدمة الأولى، وقد برهن عليها ببرهان ذكره سيد الشيخ باختصار جدا في سطرين، بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، وعدم المانع أحد أجزاء العلة، يعني علة تامة، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان. هذا حاصل البرهان، ونجيب على هذا البرهان بجوابين، جواب أول شرحناه وجواب الثاني ما شرحناه. ليش ما شرحناه؟ لأن الجواب الثاني ذكرناه في الحلقة الثانية. نجيب الجواب الأول، يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه أن العلة التامة مركبة من ثلاثة عناصر: المقتضي والشرط وعدم المانع. والمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر يعني المعلول، والشرط دخيل في ترشح الأثر يعني مكمل له، والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير، لذلك عدمه شرط. ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع، وينشأ عدم الأثر تارة من عدم المقتضي، وتارة من عدم الشرط، وتارة من وجود المانع. إذا إسناد عدم المعلول إلى خصوص الوجود المانع غلط، لأن تارة يكون سببه عدم المقتضي، مثل العاصي الذي ما يحب يصلي. هذا أمس واحد يقول أنه امرأة تشتكي عن زوجها، يقول زوجي ما يصلي، أنا بأخذ طلاقي منه، ما تارك الصلاة. يقول وقت الذي حققنا عنه قالوا إنسان مؤمن متدين، الآن طلع أنه ما يصلي، بايع ومخلص خلاص. هذا خبعت عليه التحال، شو الآن؟ هذا مقتضي ما موجود عنده. لذلك أحد الفضلاء علق على هذه المسألة، قال هذا ينكر وجوب الصلاة حتى نحكم عليه بالارتداد، أو أنه لا ما ينكر وإنما فاسق. قلت له مولانا ما أتوقع أن هذا ينكر، هذا حتما أنه فاسق، ما ينكر أصل وجوب الصلاة، هذه مصيبة. وهو رجل مؤمن بحسب الظاهر ومن شيعة أهل البيت عليهم السلام، بس عليه تحال هذا موجود، شباب فساق ما يصلون، هذا مقتضي ما موجود فيه وهو الإرادة. تارة لا يريد يصلي ولكن مريض، يعني نفرض شرائط الصحة ما موجود عنده، مثلا ما يتمكن من تحصيل الطهورة، هذا يصير فقدان الشرط. وتارة لا الإرادة موجودة والشرائط موجودة، أكو مانع ما يتمكن من القيام، ما يتمكن من الجلوس. فإذا بناء على ذلك، تارة عدم الصلاة التامة أو عدم الصلاة يستند إلى فقدان المقتضي وهو الإرادة، تارة يستند إلى فقدان شرط من الشروط، وتارة إلى وجود مانع من الموانع. ولكنه لا ينشأ من وجود المانع عدم الأثر أي عدم المعلول إلا في حالة وجود المقتضي. هاي نقطة لطيفة، هاي دقيقة وعقلية وفلسفية. احنا شو وقت نقول ان هناك المعلول والاثر لم يتحقق لوجود المانع؟ اذا فرضنا ان المقتضي والشرط موجود، واما اذا فرضنا ان المقتضي ما موجود، اول ما يسند اليه الشيء في عدمه الى عدم المقتضي لا الى وجود المانع. وجود المانع، فلذلك يقولون في الفلسفة والمنطق أن النسبة بين هذه الأمور الثلاثة نسبة طولية في المرتبة. أول شيء المقتضي، إذا وجد يسأل عن الشرط وعدم المانع، أما إذا لم يوجد أصلا ما توصل النوبة إلى الشرط وعدم المانع. ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن الشرط أنه موجود أم لا، إذا وجد يسأل عن عدم المانع، أما إذا كان مفقودا فلا تصل النوبة إلى عدم المانع، لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير. سيد الشيخ يبين الطولية بهذا البيان، ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع، وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير، وأما إذا استحال أن يعاصره استحالت مانعيته له. شلون يعاصره؟ يعني ماكو مقتضي حتى نجي نقول أنه المانع موجود أو ما موجود، أصلا المقتضي ما موجود. إذا لم يجتمع المانع مع المقتضي في زمان الذي يسميه سري الشيء بالمعاصرة، حتى نقول أن المانع منع من تأثير المقتضي في المقتضى. هذا تمهيد لبحثنا. وأما إذا استحال أن يعاصر المقتضي المانع، يعاصر فاعله المانع مفعوله المقتضي، استحالت مانعيته للمقتضي، وبالتالي لا يكون عدمه من أجزاء العلة. لماذا؟ لأنه يسند عدم الأثر إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد، نجد أن المقتضي للصلاة ماذا؟ ترك الإزالة؟ لا، المقتضي للصلاة إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة، وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة، فلا يمكن أن يكون عدم الإزالة أحد أجزاء العلة. ليش عدم الإزالة؟ لأنه ترك الإزالة مو بفعل الصلاة، وإنما ترك الإزالة بإرادة المكلف نحو الصلاة. عندما أراد الصلاة يعني لا يريد الإزالة، وعندما لا يريد الإزالة فالإزالة متروكة. إذن الإزالة معدومة لفقدان المقتضي، الصلاة موجودة لوجدان المقتضي، إذن لا يسند عدم الإزالة إلى شنو؟ إلى وجود المانع وهو الصلاة. وكذلك العكس، لو ترك الصلاة وأتى بالإزالة لا يسند عدم الصلاة إلى وجود الإزالة، حتى يقال ترك الإزالة مقدمة لوجود الصلاة، وإنما يسند عدم الصلاة إلى فقدان الإرادة عند المكلف، المكلف ما أراد أن يصلي فتعلقت إرادته بالإزالة. وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة. يعني شو لا حالة منتظرة؟ يعني بعد لا يفكر بالإزالة أصلا، إذا أراد الصلاة فقد يريد الصلاة ويجي عمل الصلاة، ومع عدم إرادة لا مقتضية للصلاة، ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره. فإذا هو بين أمرين، إما إرادة تتعلق بالصلاة فيوجدها، وإما إرادة تتعلق بالإزالة فيوجدها. فإذا تعلقت إرادته بالصلاة معناته أن الإزالة تركها لفقدان المقتضي، وفي نفس الوقت أنه إرادته تعلقت بالصلاة وشروطه متوفرة عنده فيصلي بدون ملاحظة ترك الإزالة. فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعت مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة، والمفروض عدم إمكان الاجتماع. يعني أنتم بناء على هذا البيان شلتوا المانعية، سيدي الشيخ يقول لا، إحنا شلنا المقدمية، وإلا التمانع والتضاد موجود بين الصلاة والإزالة، ولكن الكلام أن ترك الإزالة ليس مما يتوقف عليه إتيان الصلاة، إتيان الصلاة يتوقف على إرادة المكلف وتوفر الشرائط، وعدم المانع، ولكن عدم المانع مو من حيث ترك الأكل والشرب، لأنه هذا العدم المانع كما سنشير هذا في مرتبة وجود الضد، والحال أن العلة التامة بجميع عناصرها لابد أن تكون متقدمة رتبة على المعلول. الآن أنت أردت الصلاة والآن مشغول بالصلاة، في حين اشتغالك بالصلاة عندك ترك الأكل والشرب أم لا؟ موجود؟ اذا هذا معناته ترك الاكل والشرب مو عدم المانع. اذا كان عدم المانع مفروض يتقدم على الصلاة رتبة مو يتقارن مع الصلاة، والحال انه يتقارن مع الصلاة الى اخر جزء من الصلاة، هذا معناته ماكو مقدمية بينهم. كان الجواب ان المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الاثر وتجعل عدم المانع احد اجزاء العلة للاثر، انما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الاثر. وقد عرفت ان هذه المانعية انما تثبت لشيء بالامكان معاصرته للمقتضي، واما المانعية بمعنى مجرد معاصرة المقتضي، هنا المقتضي للارادة الارادة في الازالة موجودة وهو ترك الازالة واتى بالصلاة، ما يمكن تصور ذلك، لان ارادته اما تتعلق بالصلاة ولا يريد الازالة، اما تتعلق بالازالة ولا يريد الصلاة. اذا ما يمكن ان نجمع بين ارادة الازالة ووجود الصلاة بعنوان المانع حتى نقول ترك الصلاة مقدمة لاتيان الازالة. كذلك العكس، لا يمكن ان نفرض ارادة الصلاة موجودة والصلاة فعل الضد وارادة الازالة موجودة، ولكن ينبغي ان يترك الازالة من باب ماذا؟ من باب عدم المانع بالنسبة للصلاة. اذا عند ارادة بالصلاة بعد ما تتعلق بالازالة اصلا، اذا ترك الازالة حاصل اراد او لم يرد. لماذا حاصل؟ لانه سلب بانتفاء الموضوع، لان ارادته لم تتعلق بالازالة، ارادة خباك شق الى شقين، اما تتعلق بالصلاة واما تتعلق بالازالة، ما يمكن ان يريدهما معا وهو يعلم بعجزه عنهما. فاذا ان تعلقت بالصلاة معناته انها لم تتعلق بالازالة، فترك الازالة ليس من باب ان الترك عدم المانع بالنسبة للصلاة، من باب ان الازالة سالبة بانتفاء الموضوع. واما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم امكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين، هذا مسلم لا يمكن الجمع بين الصلاة والازالة، هذا مسلم، ولكن لا دخل لها في التأثير. المقصود من التأثير هنا يعني شنو؟ يعني الايجاد. اذ متى ما تم المقتضي لاحد المتمانعين، المقتضي ما هو؟ بين قوسين الارادة. اذ متى ما تم المقتضي اي الارادة لاحد المتمانعين اي الصلاة والازالة بهذا المعنى مع الشرط وانتفى المانع عن تأثير المقتضي، اثر اثره لا محالة في وجود احد المتمانعين ونفي الاخر. فكل اذا تعلقت ارادته بالصلاة صلى ولازمه انه يترك الازالة، تعلقت ارادته بالازالة يزيل ولازمه ترك الصلاة، ونتيجة ذلك ان وجود احد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما. والحال اذا كان عدم ضد الاخر مقدمة مفروض يكون متقدم رتبة، والشاهد على ذلك ما نراه بالوجدان، انت اردت الصلاة واشتغلت بالصلاة الى اخر جزء من الصلاة معك ترك الازالة، يقال انك تارك للازالة. اذا معناته ان ترك الازالة مو متقدم رتبة على فعل الصلاة حتى يكون من باب عدم المانع والمقدمة. هذا تمام الكلام في الجواب الاول. الجواب الثاني، ان افتراض المقدمية تلزم الدور كما اشرنا اليه في الحلقة السابقة، هنا بعد ما يحتاج نبينه، لانه اذا قلنا عدم احد الضدين مقدمة لوجود ضد الاخر، نفس الكلام يجري في ضد الاخر، عدم ضد الاخر ايضا مقدمة للضد الاول. اذا معناته كأنما عدم احد الضدين يتوقف على نفسه وهذا دوره. ناخذ الثمرة ام لا؟ ناخذ الثمرة حتى نوصل لرأس المطلب مولانا، لان الثمرة يشوقنا في هذا الحرب. واما ثمرة هذا البحث فهي كما اشرنا، هاي بعد ثمرة علمية، هذا احلى من التفاح والعسل، كما اشرنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب اهم. خلني اشير الى ثمرة باختصار. احنا اذا قلنا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، دائما يقع تعارض بين دليلي الضدين. ليش؟ اذا قلنا سلمنا مقالة المشهور ان الامر بالصلاة يقتضي حرمة الازالة، خب الامر بالازالة يقتضي حرمة الصلاة، اذا يقع التعارض بينهما، ان الشارع جعل ايهما في هذا المقام، لان لكل واحد منهما دلالة التزامية على نفي اخر. اما اذا قلنا ان الامر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا يوجد هناك تعارض، وانما غاية ما هناك ان المكلف يقع في مقام التزاحم، يتبع ملاك الاهم في احد الدليلين، اما يرجح الصلاة اذا كان اهم، واما يرجح الازالة اذا كانت هي الاهم. هاي ثمرة المترتبة على هذا البحث. واما ثمرة هذا البحث فهي تشخيص حكم الصلاة المضاد لواجب اهم كالازالة. اذا من قول ازالة او الازالة مو اهم من الصلاة، وإنما نقول إنقاذ القريق إذا كان المؤمن مو الكافر، إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم. وكذلك أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل، لأن الكلام مو في الصلاة، في كل واجب زاحمه واجب آخر بعنوان ضد الخاص. فإذا قلنا هذا شروع في الثمرة بالاقتضاء، يعني الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه التردد فلا تصح. لماذا؟ لأنه الأمر بالصلاة مثل ما يأمر بالصلاة، الأمر بالضد الأهم ينهى عن الصلاة، إذن يصير تعارض. فإذن بعد ماكو مكان الترتب، لأن احنا ذكرنا سابقا في بحث الترتب، بحث الترتب هو خروج عن التعارض. احنا إذا قلنا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص ندخل في أعماق التعارض، إذن بعد لا يمكن حله بالترتب. وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة، هذه الصياغة أنه على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مرض الآخر، فيكون التنافي في أصل الجعل، وهذا ملاك التعارض كما مر بنا عدة مرات. وأما على القول بعدم الاقتضاء، يعني اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، فلا تعارض بل يكون هناك تزاحم، فلا تعارض لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، يعني متعلقه، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم، يعني بالضد الواجب. هذا شو تزاحم، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل، وإنما التنافي في مقام الامتثال، والمجهول الذي انعبر عنه ملاك التزاحم. هذا تمام كلامنا في بحث الصيد، والحمد لله رب العالمين.